إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجل ومن ذلك أن هيأ لنا هذا المسير إلى هذه الجزيرة، جزيرة القطرة، في يومنا هذا العاشر من شهر ربيع الآخر في عام 47 و400. قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وكما قال بعض الشعراء: مشيناها فقد كتبت علينا ومن كتبت عليه فقد مشاها. فالإنسان في هذه الحياة يسير على تقدير الله عز وجل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكم لنا من نيات لزيارة هذه البلدة ولم يكن قد قدر الله سبحانه وتعالى، ولذلك تأخرنا في هذه الفترة الطويلة ربما قليل من 15 سنة أو دون ذلك بقليل أو نحو ذلك، الله أعلم. أيها الأخوة، الحمد لله الذي أعاننا على صلاة الظهر الجماعة في هذا المسجد، مسجد السنة في مدينة الصليب عاصمة هذه الجزيرة المباركة. ويحمد الله عز وجل أيضا على من جمعنا وهيأ لنا مثل هذا المجلس الطيب المبارك. أي والله، مجالس العلم، مجالس التفكير، مجالس سماع القرآن، مجالس سماع السنة، مجالس مباركة نافعة ينتفع بها المتكلم وينتفع بها الدامس. سمعنا من أخينا أبي حذيفة عامر حفظه الله شرحابا طيبا ينمو عن محبة وتقدير لإخوانه من طلاب العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا أيضا بقية الأخوة إكراما وحفاوة، نسأل الله فيهم خيرا. ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكاتبوه، فإن لم تجدوا ما تكاتبون فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. جزى الله عز وجل خير الجزاء كل من هش وغش وأكرم ورحب وحضر وفرح بمجيء إخوانه من الدعاة إلى الله عز وجل وغيرهم من مبتدئي السنة والدعوة. أيها الأخوة، لو سألنا أي إنسان بهذه الدنيا ما رغبته سيكون بهذه السعادة. المسلم يطلب السعادة، المسلم المستقيم يطلب السعادة، والمسلم العاصي يطلب السعادة. ولو سئل الكافر لا كان طالبا للسعادة، اليهودي يطلب السعادة، والنصراني يطلب السعادة، والبوذي يطلب السعادة، والهندوسي يطلب السعادة. جميع من في هذه الدنيا يتعاطون أعمالهم طلبا للسعادة، الزنا يريدون بفعلهم ذلك السعادة، ويكون وبالا عليهم في دنياهم وأخراهم. السراق يسرق من أجل أن يكثر ماله وتقع له السعادة فيقع له ضد ذلك. تارك الصلاة ينام عن الصلاة المكتوبة طلبا للسعادة، يعني الذين يتعاطون المخدرات يبحثون عن السعادة، أصحاب الخمور يبحثون عن السعادة. وكما تسلك الكفار بأطيافهم يلتمسون السعادة. لكن يا ترى هل وفقوا لسلوك سبيلها؟ لأن السعادة منها سعادة زائلة ومنها سعادة دائمة. فالسعادة الزائلة سعادة الدنيا، هذه قد يتحصل الإنسان على بعض مفرحات وبعض مسعدات، وإن تعاطى بعض المنكرات، مع أنه في الغالب في عيشة ضنكة، إنما يسعد في وقت التعاطي. ولذلك تجد كثيرا من الممثلين لا سيما ممثلين الأفلام الصنيعة ينتحرون، تجد كثيرا من المغنين والمزمرين في آخر الأمر إما انتحار وإما حالات نفسية، تجد كثيرا من أصحاب الشرور والآثام وإن انتشوا في فترة من الفترات إلا أنهم يرجعون إلى ضيق الصدور. وهذا هو الذي قاله الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن لم يجد الضرك في الدنيا سيجد الضرك في قبره، سيجد الضرك في آخرته. لكن هناك سعادة مستمرة، سعادة لازمة في الدنيا وتستمر مع صاحبها في قبره، وتستمر مع صاحبها في أكمل ما يكون من السعادة في الأخرى، في الجنة دار السعداء الذين قال الله عز وجل عنهم: وأما الذين سعدوا في الجنة، في الجنة خالدين فيها، يعني لا مقطوعة ولا ممنوعة، أصحاب السعادة، لأنهم سلكوا السبل الشرعية للسعادة. سواء في دنياهم تجد أحدهم وإن قل ماله سعيدا، وإن كثر أعداؤه سعيدا، وإن كثرت أسقامه سعيدا، سعادة شرعية، يحتسب المغلقات والمؤذيات وما يلومه، لأنه يعلم أنها من أسباب الخلاف. وإن فتح الله عليه في أمور المفرحات كثر ماله، كثر أبناؤه، عظم شأنه في المجتمع، ارتاحت نفسه، ارتاح بدنه، حمد الله سبحانه وتعالى على أن أنعم عليه بهذه الأمور. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطهير المسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، صابته سعادة طعمها، لاقها، لمسها، صحة البدن، كثرة الأموال،
سعى في الدار، حسن المركب، حسن الزوجة، صلاح الأبناء إلى غير ذلك، شكر. وإن أصابته ضراء، شدة، مرض، ضيقة، نحو ذلك، صبر، فكان خيرا له. فهو في الحالين سعيد، إما سعيد لما نال من أسباب السعادة من المفرحات، وإما سعيد لما يرجوه من الثواب ولما يرجوه من الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من أسباب السعادة أربع، من أسباب السعادة المسكن الواسع والمركز الهني والزوجة الصالحة وكذلك الجار الطيب. هذه من أسباب السعادة أن الإنسان يرتاح مسكن واسع لأبنائه، إن شاء أن يعطيهم من غرفة غرفة، أو يعطي البنات غرفة والأولاد غرفة، وإن جاء الضيف أسكنه ووسع عليه من أجل الضيق في المسكن، مسكن واسع. وهكذا المركب الهني، سيارة أو سفينة أو ما يقوم مقام ذلك، حتى في الزمن الماضي البعير والخيل والبغلة ونحو ذلك، مركب هني يركبه في أسفاره ويركبه في تنقلاته. وهكذا الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة لأنها شريكة للإنسان، يعني إن شئت أن تقول صارت بمرتبة الأم، من حيث أنها تطبخ له وتعمل له وتصلح له وربما قبل سقمه وتهتم لهمه، وهو قبل ذلك كان عند أمه على هذا الحال، في مرتبة كذلك الأخت من حيث المعالجة، من حيث قال الشرور عليه كذا، في مرتبة الاستمتاع من حيث أنه يقضي معها يعني رغبته ونحو ذلك، أيضا تأتي في الأبناء وهي مع ذلك في حسن حال وحسن مقال، إن نظر إليها سرته، وإن سمعها يعني ارتاح لكلامها، وإن قال عنها حجبته، وإلى غير ذلك من أسباب سعادة الزوجة، بينه وبينها العزة والمودة والرحمة. وهكذا الجار الطيب سالم من جاره، لا يؤذيه في مخرجه ولا في مدخله، ولا يؤذيه في أهل بيته، ولا يؤذيه في أبنائه، أمور إن تيسرت للإنسان رجي له سعادة ورجي له راحة وطمأنينة. لكن هل هذه السعادة التي يعني يرغب فيها العقلاء؟ هذه من السعادة، هذه من السعادة، لكن السعادة الحقيقية في التزام الدين، في الدخول في الدين، في الأخذ بالدين. من كان غير مسلم سعادته في الدخول في الإسلام، ومن كان من المسلمين سعادته في الاستقامة على الإسلام، ومن كان يعني من المسلمين العاملين يحتاج إلى سعادة أكثر في علمه. فلذلك جعل الله عز وجل أسبابا كثيرة للسعادة، أسبابا شرعية، وجعل أيضا أسبابا قدرية. فالإنسان لا بد من فعل السبب، لا بد من فعل السبب. أنت الآن إذا أردت أن تأكل تفعل السبب، تطلب الطعام وتتناول ويطبخ وتشتري. فكذلك السعادة، هناك أمور شرعية لا بد أن الإنسان يقوم بها حتى يسعد، حتى يرتاح، حتى يطمئن، حتى يصر إلى غير ذلك. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا من أعظم أسباب السعادة، أن الله عز وجل يشرح صدر الإنسان للإسلام، لهذا الدين. يا أخوة، هذا الدين دين كامل شامل تام به صلاح أمور الدنيا وصلاح أمور الآخرة. انظروا لا رهبانية النصارى الذين كان أحدهم يذهب في صومعة وليل نهار مع العبادة منعزل عن الناس وربما لا يأكل الأكل الطيب وربما لا يتكلم مع أحد يبقى مجاهدا لنفسه. ولا هكذا ما عليه أهل الإعراب من معاكرة الخمور ومعاكرة الزنا ومعاكرة يعني المهيئات والمؤذيات. ولكن هذا الدين دين عظيم، يعني يستطيع الإنسان أن يعيش فيه طائعا لله عز وجل مع عدم تضييع حق نفسه ومع عدم تضييع حق أهله ومع عدم تضييع حق غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن لنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. يعني إذا سلكت هذا المسلك أديت الحقوق وحصلت لك السعادة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وسكينة الحال وهدوء البال. فنعود إلى ما نحن فيه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إيش هذا النور؟ هل هذا النور عبارة عن ضوء يوضع في بيته يوضع في غرفته؟ لا، هذا نور معنوي، نور معنوي يستنير به في هذه الحياة فتجده ملازما للحلالات مبتعدا عن الحرامات، ملازما للطاعات مبتعدا عن المعاصي والسيئات. شرح الله صدره للإسلام وأعمال الإسلام فهو على نور من ربه، نور بين واضح. النور لا يختفي، النور لا ينطفي، النور لا يتأثر. لو كان نار، النار قد تتأثر بالريح، تتأثر بالناس، تنطفي ويلحقها ما يلحقها. لكن النور انظر كيف ثابت ومستمر وملازم. فكذلك من أراد السعادة ابتداء ينظر أين هو من الإسلام، ينظر أين هو من الإسلام. وإذا قلنا ينظر أين هو من الإسلام، أين هو من الإسلام الصحيح الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. أما يعني أن تنظر إلى حال المسلمين العصاة المفرطين المقصرين أو غير ذلك ثم تقول والله ما وجدت السعادة ولا رأينا السعادة، وأنتم تقولون السعادة للإسلام، أنت أصلا قصرت أنك ما أخذت بالإسلام كما أنزله الله، كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عمل به الصحابة الكرام رضي الله عليهم. أما إذا فعلت ذلك والله ستجد من الانشراح ما الله به عليه. يا أخي يعني بلال بن أبي رباح عدلت وهو يكون أحد خبيب رضي الله عنه يعني يقدم إلى الموت ويقول له: أتتمنى أن يكون محمد فيما أنت فيه وأنت سالم من هذا الحال؟ قال: والله ما أتمنى أن يكون في رسول الله شوكة وأنا في سلام، قبل أن يكون في هذا الحال. ثم قال في تلك الأبيات: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان بالله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزعي. يعذبون وهم سعداء، يعني يقل طعامهم وهم سعداء، يكثر أعداؤهم وهم سعداء، يستبشرون بما هم فيه من الخير العظيم، لأنهم علموا أن الإسلام هو دين الله الذي يتعين على الجميع أن يأخذ به، وأن السعادة فيه، سواء كان هذا الأمر مما تراه أنت مسعدا أو تراه غير ذلك، السعادة فيه. قال بهير رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفقا أو كان بنا رفق، يعني أمر كانوا يرون أن فيه الرفق، كانوا يتحصلون منه على بعض الأموال، يؤجرون أراضيهم ويستلمون مقابل الإيجار. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إيجارة الأرض، أي بما يخرج منها، وإنما رخص لهم بالإيجارة في الذهب والورق ونحو ذلك. فقال: وطرائق الله ورسوله أرفق بنا، طرائق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرفق. فلذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل خاشية قلوبهم من ذكر الله. فابتداء علينا أن نأخذ بهذا الإسلام ونفرح بهذا الإسلام ونسعد بهذا الإسلام وننقاد لهذا الإسلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام من جميع جوانبه، أحلوا حلاله وحرموا حرامه واعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه، فمن أمثل ذلك واتلم ذلك وجد السعادة على أي حال كان، كبر ماله أم قل. إن كبر ماله علم أن الأمر لله هو الذي أعطاه ووسع عليه وله وعليه حقوق بهذا المال، وإن قل ماله علم أن الأمر إلى الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. وأيضا من أسباب السعادة التوحيد، التوحيد يا أخوة، إفراد الله بما يجب له، إفراد الله بالعبادة. أنت إذا وحدت الله سبحانه وتعالى بقولك لا تدعو إلا الله، لا تحلف إلا بالله، لا تستعين ولا تستغيث ولا تستجير بما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله، وهكذا بأفعالك ذبحك ونذرك وطوافك وحجك وعمرتك لله سبحانه وتعالى، وهكذا يعني اعتقاداتك تكون لله، يعني الثقة فيه والتوكل عليه والرغبة فيما عنده والرجاء، ستجد السعادة، ستجد السعادة يعني في جميع حذافيرها في الدنيا وفي الآخرة. ستلقى السعادة إذا وحدت الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، قلبك مطمئن لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حين تعمل لأبيك عمل يرضيك وتثني عليك ويشكرك عليه، كم ستسعد؟ كم ستفرح؟ أو تشتغل مع مديرك أو تشتغل مع غير ذلك، كم سيفرح وكم ستفرح أنت حين يكون منه يؤمن الثناء عليك ويعني المدح لك بسبب ذلك العمل. فأنت إذا وحدت الله لله المثل الأعلى رضي عنك، وإذا رضي عنك أرضاك سبحانه وتعالى، إذا رضي عنك أرضاك، رضي الله عنهم ورضوا عنك. فإذا رضي عنك أرضاك ليس فقط في دنياك بل وفي أخراك بل وفي قبرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كراهية الموت كلنا نكره الموت وجاء السلام علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك. ثم أخبر أنه عند الموت يعني عند أن يعاين الإنسان ملائكة الموت ملك الموت وأعوان ملك الموت عند ذلك إن بشر بالخير أحب لقاء الله وإن بشر بغير ذلك كره لقاء الله. إن أحب لقاء الله أحب الله لقاء فإن كره لقاء الله كره الله لقاء. هو لماذا يحب لقاء الله؟ لأن الملائكة تقول له ابشر بروح وريحان ورب غاض غير غضبان. ويرى ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنون من الجنة. فعند ذلك يرى أنه سعد سعادة ما بعدها ولا قبلها. ما سبب هذه السعادة التي يقع فيها؟ السبب ما كان عليه من العمل الصالح، ما كان عليه من التوحيد، ما كان عليه من الإسلام الصحيح، ما كان عليه من الانقياد. يا أخوة أسباب يسيرة يستطيع الجميع أن يعمل بها، المشلول يستطيع أن يعمل بها، القوي يستطيع أن يعمل بها، الرجل يستطيع أن يعمل بها، المرأة تستطيع أن تعمل بها، العربي العجمي البدوي القروي المدني الغني الفقير. أسباب في متناول الجميع للسعادة لمن سلكها فأخذ بها وابتهى أثرها. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في أناس ظلمة عشمة يقتل أحدهم ابنته أو ابنه ولا يقبل من زوجته كلاما ويفعلون ما يفعلون من الإجرام. لما جاءهم الإسلام ودخلوا في الإسلام ووحدوا الملك العلام تغير شأنهم وأصبحوا في غاية من التواضع من الرفق من الرحمة من البشاشة من السعادة من الإحسان بسبب الإسلام وتوحيد الملك العلام سبحانه وتعالى. أنت الآن لماذا لا تشعر بالسعادة أيها المحبط؟ إذا كنت تظن أنه لن يفرج عنك، لن تقضى حاجته، لن يقضى دينه، لن يصلح حاله، لن يعافى مرضه، هكذا تبقى في حزن. لكن إذا كنت معتمدا على الله متوكلا عليه واثقا فيه راجيا له عند ذلك انتظار الفرج عبادة وتعيش مع الأمل، تعيش مع الأمل والأمل يذهب عنك الآلام النفسية. فدائما أنت فقير وترجو من الله الغنى سيأتي إن شاء الله، أنت بدون أبناء وترجو من الله الأبناء سيأتي إن شاء الله، أنت يعني مغروم وترجو من الله عز وجل حب سيأتي إن شاء الله، فتبقى سعيدا لما تعبره من الله. سميع الدعاء مجيب الدعاء مبصر الظالم والمظلوم. إن الله لا يعين الظالم حتى إذا أخذها من الجنة. ومن أسباب السعادة أيضا الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الطريق الذي رضيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله، أعلم الناس بالله، أكثر الناس مسارعة إلى الله، كل وصف صالح في النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طريقه هو الطريق الصحيح، هو الطريق الذي يرضاه الله، هو الطريق الذي يقبله الله. فمن أراد السعادة فليأمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتعلق بأمر ولا بساحر ولا بمشعوذ ولا بكاهن ولا بتمييز الكفار ولا بغير ذلك. كن متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم تسعد. كن مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم تسعد وترجو السعادة العظيمة. خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وفي يوم من الأيام خرج يبكي يبكي، والبكاء تعرفون أنه من أسباب ضيقة لا من أسباب سعادة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبكي؟ قال يا رسول الله تكون بين أظهرنا، فإذا افتقدناك خرجنا ونظرناك وجلست معك أو نحو هذا الكلام، وإني اليوم ذكرت أنك ميت وأني ميت ولن أراك ولن ألقاك فبكيت لهذا. فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا هذا الرجل سعد وليس هو فقط جريح علم بهذا الحديث، سعد أنه سيكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان من الطائعين المحبين المتأسين به صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان الصحابة بعضهم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أما العبادات حتى لا حرج، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء جعل يتتبع الدباء ويبدو أنه يحب الدباء لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم للدباء. فكيف إذا تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة يحب الصلاة، أرحنا بها يا بلال، يحب الصيام يحب الصيام، يحب الزكاة يحب الزكاة، يحب الحج يحب الحج، يحب العمرة يحب العمرة، يحب الطاعات والقربات يحب الطاعات والقربات، هكذا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. المرء مع من أحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب السعادة أيضا طلب العلم، طلب العلم، فإن لم يتيسر طلب العلم فلا أقل من سماع خطب ودروس ومحاضرات وتوجيهات أهل العلم، هذه من أسباب السعادة. ربما تكون مهموما فتسمع نصيحة بالصبر فتسعد، ربما تكون خائفا فتسمع نصيحة بالشجاعة فتسعد، ربما تكون يعني قد كثر أعداؤك والمتربصون بك فتسمع نصيحة بأن الأمر لله سبحانه وتعالى فتسعد، ربما تكون جاهلا للأحكام الشرعية فكلما ازددت علما سعدت. والعلم يا أخوة ألذ من كثير من الملذات، حتى قال بعض من كان يسهر لطلب العلم سهري لتنفيذ العلوم ألذني من وصل غانية وطول عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى من التوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لجفها نقري لأرمي الرمل عن أوراقي، أعبيس سهران الدنيا وتبيته نوما وتبقي بعد ذاك لحاقي. كانوا يسعدون بطلب العلم، يسعدون مع ما يلاقون من الحر والقر والتعب والنصب، لكنها سعادة عظيمة حين يحفظون حين يكتبون حين يدرسون حين يتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب السعادة طلب العلم والالتصاق بطلاب العلم. ولذلك قال المتقدم كن عالما هذه الأولى. فإن لم تستطع فمتعلما هذه الثانية. فإن لم تستطع فأحبهم. لا استطعت أن تكون عالم كن متعلم. عجبت أن تكون متعلم أحب العلماء وطلاب العلم. فإن عجبت أي عن حبهم فلا تبغضهم. فتنال السعادة وربما أمرهم عمل أحب والأرواح منذ المجندة كما تعارض منها ثلاث وما تناكر منها ثلاث. العلم يا أخوة جنة جنة في الدنيا تؤدي إلى جنة الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فكلما ازددت علما ازددت رفعة ازددت سعادة ازددت سؤددا علمت طرق السلامة علمت طرق المهانة فتجتنبها إلى غير ذلك. فمن أراد أن يكون سعيدا فليلزم من هذه المجالس العلمية. بعد الفجر قراءة القرآن وكف القرآن وكف في القرآن من آيات الصبر وكف في القرآن من آيات الرجاء وكف في القرآن من قصص الأنبياء وكف في القرآن من الأحكام فتستفيد وينشرح صدرك ويصلح حالك ويصلح مآلك. وهكذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع بقية العلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأً سمع مني يعني نظر الله امرأً سمع مني حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوحى سامع. قال العلماء في معنى هذا الحديث دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة. ايش معنى النظارة؟ بهاء الوجه جمال الوجه حسن المنظر لمن طلب علم الحديث. لكن هل تعلم ان بهاء المنظر انما يكون لصفاء القلب وصفاء الداخل؟ لان الخارج علامة على الباطن. ولهذا قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناعمة ناعمة بسبب اعمالها الصالحة بسبب صفاء قلوبها. فلذلك تجد سعادة عند طلاب العلم ما ليست عند غيرهم مع أنهم ربما قليلة أموالهم كثيرة أسقامهم كثيرة أعداؤهم ولكنهم يتعلمون العلم فينشرحون تنشرح صدورهم يعلمون بصف السلف يعلمون أن الله عز وجل ينصر من ينصر دينه يعلمون الأحكام الشرعية فيعملون يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يحجون كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أسباب كثيرة جامع جامع أبواب السعادة العلم جامع أبواب السعادة العلم وطلب العلم. نعم عباد الله. ومن أسباب السعادة أيضا الدعاء. يا أخوان الله عز وجل يقول دعوني أستجب لكم. أنت مهموم قل يا الله. أنت مغموم قل يا الله. أنت حزين قل يا الله. كم هي الأدعية التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم وأعوذ بك من الحزن. ما هو الهم؟ الهم ما يأتيك من تخوف مما يأتي، والحزن ما يأتيك من ندم على ما مضى. إذا أنت حين تقول اللهم إني أعوذ بك من الهم وأعوذ بك من الحزن تدعو الله عز وجل لإزالة المخيفات المستقبلية وبعدم الندم على ما قد مضى وذهب. أيضا كم هي الأدعية التي فيها أعوذ بك من الكفر الذي هو سبب الشقاء وأعوذ بك من الفقر الذي هو سبب التعب والنصب وأعوذ بك من عذاب القبر الذي سيكون أشد من ذلك وأعوذ بك من القلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الصمم والجدال وسيء الأفكار، أحاديث كثيرة. وربنا عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن يا أخي، إذا ضعفت عندك السعادة إلجأ إلى معطيها، إلجأ إلى مسقيها أن يسعدك. إما أن تقول: اللهم اسعدني، اللهم اسعدني إذا أسعدت به عبادك الصالحين، اللهم اسعدني في دنياي وأخراي. وإلا أن تدعو إلى الأدعية التي كان يدعي بها النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا إذا استجاب الله لك هذه الدعوة وصلت إلى السعادة من أسرها إلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة العلم والعمل والسلامة والسؤدد والعز والتمكين والنصر، وفي الآخرة حسنة، حسنة الجنة، حسنة النظر إلى وجه الله، حسنة قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسنة الرفعة من الجنة والسلامة من النار وتفكير الموازين والشرب من الحوض وأن تكون في ظل عرش الله إلى غير ذلك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الناس الدعاء كثيرا، حتى قال انس بن مالك من العيون: رايت النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي لسان الا يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فانك اذا فعلت ذلك استجاب الله لك دعاءك. انت مهموم ومظلوم من اجل الاعداء المتربصين به، ادعو الله عليهم في الشر. انت مهموم ومظلوم من الفقر، ادعو الله لرفعه. انت مهموم ومظلوم من المرض، ادعو الله لدفعه. انت مهموم ومهموم من زوجه من ولد، ادعو الله لصلاحه. اي شيء يهمك، اي شيء يحزنك، ادعو الله سبحانه وتعالى بذهابه. ادعو الله بجلب المسرات، ادعو الله بدفع المضرات، فإنه لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء ولا يفرده شيء سبحانه وتعالى. فباب الدعاء باب عظيم، كل الأسباب قد تنقطع إلا الدعاء، سبب مستمر بين العبد وبين الله. تستطيع تدعو الله دائما وراكعا وساجدا ونائما وفي حضره وفي سفره وفي حال غناك وفي حال فكره وفي حال فرحه وفي حال فرحه وفي جميع احواله تدعو الله، وربما يستجيب الله عز وجل لك ويذهب عنها الاحزان. ولذلك موسى عليه السلام حين قال الله له: اذهب الى فرعون، ماذا قال؟ رب اشرح لي صدري. دعا الله عز وجل بشرح الصدر، حصول السعاده، حصول الطمانينه، حصول السكينه. فاستجاب الله له: اذهب الى فرعون، ولا هم بارد فرعون ولا بنصره فرعون ولا بقوه فرعون. فانت ادعو الله اطلب السعاده من مفتيها، اطلب السعادة من يعطيها، اطلب السعادة من مالكها. ما تذهب إلى المعاصي لطلب السعادة، ما تذهب إلى المخالفات لطلب السعادة، بل هي من الشقاء كما تقدم النار وذكري، فإن له معيشة ضنكا. ومن أسباب السعادة أيضا سماع التذكير، يعني واحد ذكرك بالله، نصحك، وجهك، امرك، نهاك، اسمع للذكرى للذكرى، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وسيجنبها الاشقى. اذن السعاده ينالها من سمع التذكير، من سمع الحث على عبادة الرب الكبير وعلى طاعته النذير النذير، ثم استقام على هذا التذكير السعادة. لأن الإنسان قد يكون جاهلا، قد يكون ناسيا، قد يكون معرضا، فإذا قبل التعليم والتذكير ارتفع عنه الجهل، وارتفع عنه الإعراض، وارتفع عنه الغفلة، وأقبل على الطاعة، وأقبل على السعادة، وأقبل على العمل. كم من إنسان كان لي إعراض كبير، فلما سمع هذه الآيات الإشكال العزيز استجاب لها، فتغير حاله إلى أحسن ما يكون من الأحوال، تغير حاله وأصبح سعيدا، أصبح مرتاحا، أصبح غير مكروب. سبب آية: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. استجاب لهذه الآية، وإذا به يصبح من عباد المسلمين، ويصبح من سعداء المسلمين بسبب الاستجابة للتذكير. لأن الإعراض سبب لضنك القلوب وضيق الصدور. ومن أسباب السعادة أيضا الإقبال على ذكر الله. الإنسان يكسو قلبه بسبب غفلته، بسبب تسلط الشيطان، بسبب الإعراض عن القرآن، بسبب يعني البعد عن طاعة الرحمن، فإذا ذكر الله عز وجل حصل له خير عظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن قلوب الصالحين بذكر الله عز وجل، بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بطاعته تطيب. فلذلك ذكر الله يا أخي إذا شعرت بريق الصدر تحذر، ثم إلى الله تسبح، ترجع، قل لا إله إلا الله، اقرأ قرآن، إلى غير ذلك من الأذكار الكثيرات. اذكر الله في خروجك، عند دخولك للبيت، عند نومك، حافظ على أذكار الصلاة، حافظ على أذكار المساء، كل هذا من أسباب السعادة. لأنك إذا ذكرت الله تخلصت من الشيطان، وتأذى من الشيطان، وربما دفع عنك الآثام، وربما دفعت عنك المؤذيات. الأذكار ليست فقط لأن تذكر الله سبحانه وتعالى في مسألة، لا، الذكر قد يكون حرز لك من هوان، حرز لك من ذنوب، حرز لك من أعداء، يقربك من الرحمن، يدني منك الملائكة، يعني يحصل لك انشراح كثير في ذكر الله عز وجل. فلذلك كان السلف رضي الله عنهم لما كانوا مع القرآن ما يشبعون من تلاوته ولا من القيام به. وهكذا الأذكار، تذكرون أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقل القليل أمرنا أن نسبح سبحان الله بحمده 100 مرة الصباح، 100 مرة المساء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا أملك ولا أحب على كل شيء قدير، 100 مرة الصباح، وأحيانا 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا أملك ولا أحب على كل شيء قدير، كأن معك 4 أبواب إسماعيل، وهكذا الذكر كل الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 33. كم يحصل الإنسان على أجور عظيمة تغفر ذنوبه أي كانت في جبل البحر. يا أخوة ما كملتنا وقست قلوبنا، وقست قلوبنا إلا ذنوبنا. لذلك من أسباب السعادة أن نتخلص من هذه الذنوب، نتخلص من هذه الذنوب. فمن أسباب السعادة التوبة. يا من أسرفت على نفسك بالمعاصي وتريد السعادة لن تجدها بالمعاصي، ولكن ستجد السعادة بالتوبة. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن التوبة تهدي ما كان قبلها؟ يشرح صدره، يصرح حاله، يصرح مآله، تبدل سيئاتك حسنات كما قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن أسباب السعادة أيضا مجالسة الصالحين، لأن الصالح يأتي منه الصلاح وأهل الخير يأتي منهم الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير لا يأتي إلا بالخير، فإذا أردت السعادة فجالس أصحاب السعادة، جالس الصلحاء يذكرونك إذا غفلت ونسيت، ويعلمونك إذا جهلت، ويعينونك على طاعة الله عز وجل. ومن جالس جالس، فإذا جلس الصالحين نلت منهم الصلاح، وإذا جلس السيئين نلت منهم السوء. وربما دعا لك أخوك الصالح، اللهم أسعد فلانا، اللهم اتم عليه، اللهم وفقه، اللهم باعده، اللهم اجر دينه، اللهم اصلح ولده، اللهم زوجه، الى غير ذلك من الادعيه التي تقع بين الصالحين لرد جمائلهم ولحرصهم على اخوانهم. فربنا كريم تسعد في مجالسه الصالحين وتشقى في مجالسة السيئين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ولا تفكير. فحامل المسك إما أن يخليه وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه ريحا طيبة، ولا تفكير إما أن يحرقك وإما أن تشم منه ريحا حبيبك. في السعادة في مجالسة الصالحين، في مجالسة الطيبين، في مجالسة المستقيمين، في مجالسة من تأمن شره. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أسباب السعادة ملازمة المساجد وإجابة دعاء الله عز وجل كلما سمعته من أسباب السعادة. يسارع أهل الدنيا إلى دنياهم، ويسارع أهل المعاصي إلى معاصيهم، ويقبل أهل الإعراض على إعراضهم، وأنت همتك في الله وفي طاعة الله عز وجل كلما سمعت هيعة أو فزعة، ومنها النداء للصلاة، وإذا بك من المبادرين، وإذا بك من المقبلين على طاعة رب العالمين، ينشرح صدرك ويصلح حالك وتحصل على الأجور العظيمة. هذه أسباب السعادة ملازمة المساجد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها ويجلس فيها ويقضي فيها ويعلم فيها وينصح فيها ويوجه فيها، وكان أهل الصفة يمكثون فيها، كانت أعمارهم كثيرة في المساجد، فلذلك رفع الله شأنهم وأعلى قدرهم. من أسباب السعادة البعد عن المعاصي، لأن المعاصي شقاء، المعاصي ضيقة، المعاصي فتنة. يبحث الإنسان عن السعادة في الأغنية فتنقلب عليه تعاسة، يبحث عن السعادة في الفلم فتنقلب عليه تعاسة، يبحث عن السعادة في غير ذلك فتنقلب عليه. فعلى الإنسان أن يبتعد عن المعاصي وأن يلازم الطاعات والقربات، فإنه إذا فعل ذلك سعد وقرب من الله عز وجل. نعم. من أسباب السعادة أيضا قيام الليل، وإن كان داخل الصلاة، لكن قيام الليل لا سيما الثلث الأخير من الليل. الآن كثير من الناس ينامون الثلث الأخير من الليل ويقومون أغلب الليل، بينما لو تأملنا حياة الصحابة رضي الله عليهم لوجدنا أنهم كانوا ينامون بعد العشاء ويقومون آخر الليل. آخر الليل هذا في سبات وهذا في أعراض وأنت في غرفة مظلمة أو حتى منورة ما أحد يراك، سارة تستغفر، سارة تصلي، سارة تسبح، سارة تقرأ القرآن. وربنا قد نزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، لا أسأل عن عبادي غيري. من أسباب السعادة أكل الحلال، لأن أكل الحرام يؤدي إلى حصول الآثام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم لبث من سحر فالنار أولى به. فالإنسان يسعى جاهدا ألا يدخل على نفسه ولا على أبنائه المال الحرام، لأن المال الحرام له تأثير على البدن، على القلب يقسيه، وعلى البدن يرديه. وكما تقدم الحديث أيما لحم لبث من سحر فالنار أولى به. إذا شقاوة في دنياه لأنه أخذ المال غير حلة، وشقاوة في أخرى لأن لحمه لبث من هذا المال الحرام. أسباب السعادة كثيرة، أسباب السعادة موجودة في القرآن، أسباب السعادة موجودة في السنة. من أسباب السعادة حب الصحابة، لأن لم تريد لأن النظرة الباكرة بظهور الحوثي الرافضي وأشاع بين الناس بغض الصحابة، ترى يطعن في عثمان، ترى يطعن في علي، علي في أبي بكر، في عمر، أما علي يغلو فيه، وكذلك يطعن في عائشة. المهم شقال في الصحابة في خطبهم، في محاضراتهم، في دروسهم، في جميع شأنهم. ومن أسباب السعادة محبة الصالحين وذرمتهم الصحابة. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الغل على المؤمنين ضيق الصدر، وعلى المؤمنين الصحابة. فلذلك المؤمن يدعو الله ألا يجعل في قلبه غلا على المؤمنين، بل يتوضا عنهم ويترحم عليهم ويدعو لهم ويحبهم. لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير ويحب لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا مناهم. من اسباب السعاده الكرم، البخل من اسباب الشقاوه، والكرم من اسباب السعاده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما، وكان الأنبياء أيضا كرماء، والصحابة رضي الله عليهم يضرب للجهل المثل بالكرم. أبو بكر ينفق جميع ماله لأجل الله، وإبراهيم يذبح عجلا من أجل 3 ضيوف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الغنم بين الجبلين ويعطي مئة من الإبل ومئة من الإبل ومئة من الإبل. فقال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كان أبلاؤه نعمه. فالكرم من أسباب السعادة، والبخل من أسباب الشقاوة. من أسباب السعادة قلة الكلام إلا في خير، لأن الكلام يجر ربما إلى الآثام، ومباحه يقسي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة فإنه لا يغال على قلبي. قال العلماء معنى يغال على قلبي أنه يشغل بترتيب الديون، يشغل بقضاء حوائج المسلمين. فكيف إذا كان الإنسان يكثر الكلام بغير هذا، قيل وقال قيل وقال، فيكثر عليه الآثام ويضيق الصدر ويحصل عليه ما لا يحمد. من أسباب السعادة القناعة، لأننا الآن متى نتألم على حالنا الذي نحن فيه إذا نظرنا إلى من فوقنا؟ ننظر هذا مع سيارة يجلس، ذاك مع سيارة الرادع، ذاك مع سيارة ما يسموها بالجمرة أو بالبقرة أو بكذا، والإنسان يتطلع إلى ما عند غيره، فيبقى مهموما حزينا قلقا مغموما، بينما لو كان زاهدا فيما عند الناس راضيا بما اعطاه الله عز وجل ملتزما قول الله عز وجل: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا الى ابتلاهم فيه ورزق ربك خير وابقى.
هذه السعادة لا ادراك ان الحمد لله ينتهي خير لك،
والله يعلم انتم لا تعلمون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولكن في شأن الآخرة انظر إلى من فوقه، سارع وبادر وسابق كما قال الله عز وجل: سارع إلى مغفرة من ربكم، سابق إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادر بالأعمال بالجنة. من أسباب السعادة الرضا بالقدر، الرضا بالقدر. ما من شيء يقع في هذا العالم إلا لتقدير الله، فعلينا أن نرضى بالقدر، فنصبر على المصائب ونترك إلى الله عز وجل من المعائد. فإذا رضينا بالقدر انشرح الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الإيمان بالقدر يجعلك سعيدا وإن كثر أعداؤك، يجعلك سعيدا وإن قل مالك، يجعلك سعيدا وإن ضعف بدنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وضعت الأقلام وجفت الصحف. لماذا تبتعد؟ فأمرك إلى الله، أمرك إلى العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقك، هو الذي كتب رزقك، هو الذي كتب شأنك. فلا تتحور ولا تحزن ولا تبتعد، واعلم أن ما عند الله خير العبد، إلا أنه لا يجب أن تستدل بهذا على المعاصي. لا تبين الله من المعاصي، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم تتقلبكم وبصباحكم. فلو أن الناس حققوا الإيمان بالقدر والله ما تجد إلا الخير. لما مات ابن لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، مرغما تصبر وتحتسب. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. كذا راحة، تعلم أن الله ربما رفعك بفضلك على هذا الذي فقدته، ربما عند الله خير لك، ومن أحسن من الله حكما، أليس الله يحكم الحاكمين. ربما رب أنت تتألم منه وفيه رفعتك الدرجات العلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثرة الصلاة ولا الصيام، فيبتليه الله في نفسه أو في ماله أو في بلده حتى يبلغه الله إياه. إذن ارضى بالقدر، تسعى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أنس بن مالك رضي الله عنه لأمره ولم يقع ذلك الأمر يقول: لو قدر لك. نحن عندنا أزمة وضعف إيمان بالقدر، وإن كنا نعتقد أن كل شيء بقدر، لكن أين نحن من الصبر؟ أين نحن من الرضا؟ نعم يا الله. ومن أسباب السعادة أيضا على ما تقدم بيانه الطمع في الآخرة، الطمع في الآخرة والمعرفة لما ستبذل عليه في الآخرة، ولذلك دائما تعمل وتدأب لرفع الدرجات، ومهما وقع بك من الآفات في الدنيا تعلم أن الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، والآخرة خير وأبقى، والعاقبة للمتقين. أشياء كثيرة في الأحلام السعادة، حين تؤمل السعادة الحقيقية في قربك من رب البرية سبحانه وتعالى، كم سعادة كثيرة 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 مذكورة في الكتاب، مذكورة في السنة، مذكورة في منهج السلف، معلومة بالتجربة، منها أسباب حسية، منها أسباب معنوية كما تقدم. فالإنسان يسعى جادا وجاهدا في معرفة هذا الباب، ويعمل ويعمل إن كان السبب شرعي يعمل به، صلاة، صيام، حج، قيام، قراءة القرآن، حسن الخلق من أسباب السعادة. حسن الخلق، أن تكون حسن الأخلاق، ما عندك ضيق الصدر على الناس، ما عندك حسد، أكثر ما يكسر قلوب الناس الحسد. من أسباب السعادة البعد عن الحسد، ترضى لما أعطاهم الله عز وجل، لله درء الحسد ما أعطنا وبدال صاحب قتل، تجد الحسنات عنده ضيق الصدور، بينما يعني الذي لا عنده حسد يعصب، حصل أخوه على ما حصل، خليها له، ما حصل لهم بال. بعد عن الأخلاق السيئة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا تصرف عني سيئها إلا أنت. من أسباب السعادة الرحمة، لأنك إذا رحمت رحمت. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا أبناءكم، ارحموا زوجاتكم، ارحموا آباءكم، ارحموا أمهاتكم، ارحموا إخوانكم، ارحموا جيرانكم، ارحموا المسلمين. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. من أسباب السعادة بر الوالدين والإحسان إليهما، من أعظم أسباب السعادة، لأن رضاهما رضا لله، وسخطهما سخط لله. نسأل الله السلامة والعافية. من أسباب السعادة ملازمة طريق السعداء، طريق المؤمنين، طريقة الأتقياء، طريق المرسلين في جميع الجوانب العلمية والعملية. وما ذكرناه عبارة عن قليل من كثير، وعبارة عن قطرة من مطرة، وعبارة عن غيظ من فيض. فيا أخوة الجميع نبحث عن السعادة، فما علينا إلا أن نسلك المسالك الشرعية والمسالك القدرية التي جعلها الله عز وجل لذلك، وسنجد من الله عز وجل الإكرام، ونستجد من الله عز وجل الإحسان، ونستجد من الله عز وجل طاعة يعرف به طاعة الملك العلام، فإنه ولذلك. ومن أسباب السعادة أيضا طاعة أولياء الأمور في طاعة الله، وعدم الخروج عليهم بالنورات أو انقلابات أو تفجير أو تكفير، فإن فعل ذلك من أسباب الشقاوة. انظروا إلى اليمن أين صار بعد الثورات، انظروا إلى مصر كيف صارت بعد الثورات، انظروا إلى يعني ليبيا كيف صارت بعد الثورات، انظروا إلى السودان أين وصل بعد الثورات. الثورات لا تأتي بخير، وهذه الأيام أصحاب المغرب بدأوا بما قد انتهى به الناس، ويعلمون أن هذا من أسباب الشقاوة. انقطعت سبلنا، قلت أرزاقنا، كثرت أسقامنا، تعبنا في أسفارنا، غلت أسعارنا بسبب الخروج على أولياء الأمور. ولو لزمنا طاعة أولياء الأمور في طاعة الله وعدا عن التكفير والتفجير والتزوير والمظاهرات لسلم لنا شأننا. من أسباب السعادة البعد عن الحزبيات.
تفرقة
يبدأ هذا يتربص لأخيه هذا يتربص لأخيه وتختلف الأمة وتتلذذ، وكل يريد رفعة نفسه. وقصروا في أسباب رفعة الدين. فلذلك عباد الله علينا أن نسلك المسالك الشرعية هي أسباب السعادة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بطاعته ومرضاته، وجزاكم الله خيرا على حسن الاجتماع والإنصاف، ونسأل الله أن يجعلنا من السعداء في دنيانا وأخرانا. نحن ذكرنا بعض أسباب السعادة، ولو أردنا أن نتكلم عن مصير السعداء وعن عظيم شأن السعداء سواء في الدنيا وما يلحقهم من انشراح الصدور وطمأنينة القلوب وهدوء البال وصلاح الحال والمآل وصلاح الذريات والسلام من الآفات ودفاع الله عن المؤمنين والمؤمنات إلى غير ذلك. ثم السعادة العظيمة حين موتهم تتلقاهم ملائكة كرام ترفعهم إلى حيث شاء الله إلى السماء السابعة، ثم ارجعوا إلى عبده عزيزين فإني منها خلقتهم نعم عيدهم إلى الأرض فإني منها خلقتهم فيها عيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ويلقاه عبد صالح. من أنت؟ فوجهك الذي يأتي من خير. قال أنا عملك الصالح. ثم ينتقل إلى سعادة الآخرة بدءا بالشرب من الحوض الموجود، ثم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وظل الله يظله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وتبقى الموازينه وترفع درجاته، ثم يسعد بمروره على الصراط، ثم يسعد بدخوله الجنة العالية التي قطوفها دانية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكون لهم البشارة العظيمة في السعادة الذي لا تتغير ولا تتحول. فإن الله عز وجل حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل دار النار يبدأ الموت على صورة كبش أملح، فيقال أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرقون وينظرون يقولون نعم هذا الموت، فيؤمر به. ثم يقول لأهل النار يا أهل النار أتعرفون هذا؟ قالوا نعم يا رب هذا الموت. فيقول فيأمر الله عز وجل به فيذبح، فيقول عند ذلك لأهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت. يستبشر أهل الجنة البشارة العظيمة بالبقاء الأبدي والبقاء في الجنة. قال الله عز وجل لهم أتريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يا رب وأي شيء تزيدنا وقد أدخلتنا الجنة؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويعطيهم الله عز وجل النظر إلى وجهه فما رأوا شيئا ألذ من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا أصحاب السعادة الإيمانية في هذه الدنيا تنتقل معهم السعادة إلى قبورهم وإلى آخرتهم. غفر الله لنا ولكم ووالدينا ووالديكم وجعلنا من السعداء، والحمد لله رب العالمين. أسباب السعادة الإيمان، العمل الصالح، عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بأنه حياة طيبة، أي حياة سعيدة في دنياه وأخراه. فهذا الباب العظيم باب السعادة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم من أمر شيء تحت الأنهار خالدين فيها أبدًا مستقرًا ورضوان من الله. الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن منك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم من أجرهم أحسن أجرًا. في آيات كثيرات تدل على أن من أعظم أسباب السعادة الإيمان والعمل الصالح. ومن أسباب السعادة أيضا سلامة القلب. أكثر المنقصات تأتينا من قلوبنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس قال كل صدوق اللسان مخبوب القلب. قال يا رسول الله صدوق اللسان قد عرفناه بدا مخبوب القلب. قال التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد ولا حسد. هذا هو القلب السليم، سليم بالتوحيد، سليم من الشرك والتزيين، سليم من الحسد والبغضاء للمسلمين، سليم من المؤذيات والمخلقات. لان مبدا ما يؤذي الانسان من قلبه فطهر قلبه ورزق قلبه تسعد تساء وتهنا. ومن اسباب السعاده حفظ الجوارح، العين والسمع والفم والفرج، اغلب الشقاوات تاتي سببها. فلذلك الطلاب اللي ذريه ربك الابصار وقل للاولاد يقولون ما صارمين كل الحوادث تبدأ من النظر ورهبة النهر من المستنصر الشرر. كم نظرة فتكت بقلب صاحبها قد السهام إلى قوس ولا وتر. وهكذا سبب كم الإنسان يضيع ويضيع سبب الغيبة بسبب النميمة بسبب سماع الشرور، واللسان بسبب الكلام الذي لا فائدة فيه، والفرج بسبب الوقيعة في الزنا واللواط وحالة الذريع. كل هذه إذا حافظنا عليها لنا السعادة في جمالها العظيمة وارتاحت أنفسنا وكثرت أرزاقنا وصلح أبناؤنا وأحوالنا. قال الله عز وجل لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لمسحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. افامن اهل القرى ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون. افامن مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. السعاده للمبادره الى طاعه الله عز وجل الاكمال على ذلك. غفر الله لنا ولكم ووالدينا ووالديكم وجعلنا من السعداء والحمد لله رب العالمين.